بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه المنظومة المباركة، وهي المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث، للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. قال الشارح رحمه الله: المعنعن مأخوذ من كلمة عن، وهو ما أدي بصيغة عن، وهذا هو القسم الحادي عشر من أقسام الحديث المذكورة في هذا
المعنى. معنى معنعن، معنعن يعني عن استعمال عن كصيغة في صيغ الأداء. نعم. والمؤنن لو استعمال أن فلان. نعم.
مثل أن يقول عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، ومثل أن يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان. واقتصر المؤلف رحمه الله على التعريف بالمثال، لأن التعريف بالمثال جائز، إذ أن المقصود بالتعريف هو إيضاح المعرف، والمثال قد يغني عن الحد. والمثال الذي ذكره المؤلف هو
لكن الأفضل أن يعرف الشيء بحده ثم يضرب له المثال، لكن كاختصار قد تعرف الشيء بمثاله، لكن ليس هو كحد علمي مضبوط يغني، وإنما المثال يغني عند من يفهم. لكن إذا أردنا أن نضع حدا وتعريفا، فلابد أن نضع الحد الذي يعرف به الحديث أو يعرف به ضابط الأمر، مثل مثلا تعريف، بل وقد يكون التعريف بالحكم، مثل تعريف الواجب. فبعض الأصوليين عرف الواجب بأنه ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب، هذا حكم أصلا، هذا حكم الواجب. أما تعريف الواجب هو ما خطب به الشارع أو ما أمر به الشارع المكلفين على وجه التحتم والإلزام، هذا هو الحد الذي به يخرج إيه؟ الذي به يخرج المستحب والمحرم والمكروه والمباح. فالحد حد شيء قائم على ماهيته، أما الحكم أو المثال هذا من باب الإيضاح، لكن بعض العلم قد يذكر ذلك اختصارا. نعم.
والمثال الذي ذكره المؤلف هو عن سعيد عن كرم، فيقول أروي هذا الحديث عن سعيد عن كرم، هذا هو المعنعن. وهناك نوع آخر مثله وهو المؤنن، وهو ما روي بلفظ أن، مثل أن يقول حدثني فلان أن فلانا قال أن فلانا قال إلى آخره. وحكم المعنعن والمؤنن هو الاتصال إلا ممن عرف بالتدليس.
إنما سبب يعني سبب ذكر العلماء لهذه الأقسام إيه؟ ما حكم؟ يقول روى حدثني فلان قال حدثني فلان، يقول روى أخبرني فلان قال أخبرني فلان كذا، يقول راوي حدثني فلان عن فلان أن فلان. فهل يا ترى هذه الصيغ تختلف درجات الحديث بحسبها أو أنها على درجة واحدة؟ لذا بحث العلماء مثل هذه الصيغ. نعم.
فإنه لا يحكم باتصاله إلا بعد أن يصرح بالسماع في موضع آخر.
عن والمؤنن هو الاتصال إلا من عرف بالتدليس، يعني إذا لم يعرف بالتدليس يبقى حكمه الاتصال. نعم.
فإنه لا يحكم باتصاله إلا بعد أن يصرح بالسماع في موضع آخر.
هذا المدلس يعني، فإن المدلس لا يقبل ولا يحكم باتصاله إلا بعد أن يصرح بالسماع في موضع آخر. فقتاد عن أنس، هذا تدليس. تمام. فلما عرف قتاد بالتدليس لا تقبل عنعنته إلا إذا ورد الحديث نفسه من طريق آخر قد صرح فيه قتاد بالتحديث، فحينئذ نحمل عن هنا على الاتصال، نحمل عن على الاتصال. نعم.
ومن ثم
ولهذا البخاري رحمه الله عليه قد يذكر هذا في صحيح قتادة عن أنس، وتبحث في صحيح البخاري لا تجد التصريح بالسماع. لماذا؟ لأن التصريح بالسماع ثابت عند البخاري، لكن ليس على شرطه. وما الذي رأت له قد يقول الحديث هذا ما يصح، لأن قتادة يدلس وقد قاله هنا وقد عن وليس في البخاري التصريح بالسماع، وبالتالي يكون الحديث ضعيف. يقال لا، البخاري رحمة الله عليه لابد أن ينظر في شرطه وضابطه، فإن البخاري من جهة العنعنة قد ثبت التصريح بالتحديث، أما من جهة وضع الحديث في صحيحه فلو شرط آخر، شرط آخر، وهذا الذي ورد التصريح فيه بالسماع ليس على شرطه. لهذا هو من ناحية لم يدخله في عد الصحيح، ومن ناحية أخرى ذكره معنعنا هنا لأن التحديث أو التصريح بالسماع قد ثبت عنده. نعم.
ومن ثم نحتاج إلى معرفة المدلسين،
ولهذا اعتنى العلماء بمثل هذه عناية فائقة، فحفظت السنة عنها بهذا الطريق، فهؤلاء مدلسون وهؤلاء مختلطون عندهم اختلاط، وهؤلاء ضعفاء ومجروحون، وهؤلاء ثقات وأثبات. هذه أنواع صنف فيها كتب يا أخوان، الثقات، المجروحون، الضعفاء، المدلسون، أصناف. نعم.
ومن ثم نحتاج إلى معرفة المدلسين، وذلك لكي تستطيع أن تعرف الحديث إذا جاء بلفظ عن،
فكل واحد يأخذ حقه، قد يكون وثقة لكن عنده تدليس، ثبت هذا عنه، ولما ثبت يبقى لابد أن نقول معلش أنت على العين وعلى الرأس، لكن ما تصرح فيه بعن فنتوقف حتى نبحث فيه، مع أنه ثقة في نفسه، لكن لما ثبت عنه التدليس فلا بد أن نتوقف حتى نرى أنت صرحت بالسماع في موضع آخر أم لا. كل واحد يأخذ حقه، كالمختلط مثلا هو ثقة في نفسه، لكن لما حصل اختلاط ميزنا بين مرحلتين، مرحلة ما قبل الاختلاط ومرحلة ما بعد الاختلاط، كل يأخذ حقه، وليس من أخذ وصف الثقة بقي إلى موته ولو خالف. نعم.
وذلك لكي تستطيع أن تعرف الحديث إذا جاء بلفظ عن وكان عن مدلس، فإنه لا يحكم له بالاتصال، لأن المدلس قد يسقط الراوي الذي بينه وبين المذكور تدليسا، لأن الراوي الذي أسقطه قد يكون ضعيفا في روايته أو في دينه فيسقطه حتى يظهر السند بمظهر صحيح،
يعني يظهر السند بمظهر صحيح نظيف. نعم. وهو قد أسقط بعض الناس. نعم.
فهذا لا نحمله على الاتصال ونخشى من تدليسه، وهذا من احتياط أهل العلم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نعمة الله تعالى على هذه الأمة، حيث إنهم كانوا يتحرزون أشد التحرز فيما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ومبهم ما فيه راو لم يسم، والمبهم
المعنعن، هذا المعنعن، يبقى المعنعن له حكم الاتصال إلا إذا كانت عنعنة إيه؟ مدلس. نعم. فلا بد من التصريح بالسماع.
والمبهم هو الذي فيه راو لم يسم، وهذا هو القسم الثاني عشر من أقسام الحديث المذكورة في هذا النص.
فائدة المتون يا أخوان، متن البيقونية هذا 34 بيت، شيل المقدمة والخاتمة يعني مثلا حوالي 30 بيت في المصطلح نفسه، لكن كل بيت فيه عديد من المصطلحات. يبقى عندك المعنعن وعندك المبهم، هذا في بيت واحد، عرفت ما المعنعن وما المبهم. نعم.
مثل أن يقول حدثني رجل قال حدثني فلان عن فلان عن فلان، فإننا نسمي هذا الحديث مبهما لأنه أبهم فيه الراوي. وكذلك إذا قال
العلماء في المبهمات، العلماء ما تركوا نوعا إلا صنفوا فيه وتتبعوا المبهمات. قال رجل، من الرجل سماه فلان في كذا، وبجمع الطرق والروايات اتضح أنه فلان أو علان أو إلى آخره. نعم. فسموا في المبهمات، وفرق بين أن يكون المبهم صحابي وبين أن يكون المبهم غير صحابي. أما المبهم إذا كان غير صحابي لا، توقف حتى نعلم هو من، لأنه يجري عليه قواعد المحدثين. أما الصحابي فلو عيش القرد جاء قال رجل سمعت النبي يقول كذا، خلاص الصحابة كلهم عدول، فلا يضر إبهام الصحابي، فلا يضر إبهام إيه الصحابة. أما غير الصحابي هذا لا نتوقف فيه حتى نعرفه. نعم. نعم. حدثني ماذا؟ ولم يصرح باسمه. هذا الراجح إذا كان من كبار التابعين ومن الثقات كابن المسيب وكذا هذا مثل هذا يقبل، وليس هو حكم الحديث المرسل لأنه ذكر الصحابة، إنما الآخر رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا المبهم عندي هنا ما أدري هو صحابي أم غير صحابي. أما لو قال حدثني صاحب من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وهو قد عرف بلقاء الصحابة، عرف هذا بلقاء الصحابة، فنعم يقبل هذا الذي يظهر عندنا أنه يقبل. لا احنا نتكلم الان عن كبار التابعين اللي مختلف اصلا في ارسالهم. لا انت دلوقتي يا شيخ فتحت ابوابا اخرى كثير. احنا نتكلم عن السلامة من هذا كله، كبار تابعي علم بمعاني بلقاء الصحابة وكذا، ثم قال حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يكون حكم مرسل اللي احنا قلنا الراجح طرح حديثه وأنه لا يقبل مرسل حتى كبار التابعين في هذا الباب؟ لأن يقول ما احنا نتكلم في هذا الباب، تمام، دي بقى حالات اخرى. هل هو صغار من صغار التابعين؟ هل هو اصلا يعرف بلقاء؟ هل مختلف في سماعنا من الصحابه ولا اتفق عليه؟ دي مسائل اخرى خالص. لما احنا بنتكلم عن ان يكون الامر نظيفا من كل هذا، وان يكون هذا من كبار التابعين، وان يعرف بلقاء الصحابه، ثم يقول قال رجل من الصحابه، اذا هو ثقه عندنا والثقه خبره مقبول، ولما وهذا لا يعتبر ابهام، إبهام هو أبهام الاسم لكن صرح بالنوع، والنوع عندنا إذا كان المبهم في الصحابة فإنه لا يضر. نعم لا، لأن هذا قد لا يعرف بلقائه، قد لا يعرف الصحابة ومن صغارهم ليس في طبقتهم، هذا من صغار التابعين، إنما الذين لقوا الصحابة كبار التابعين وكذا. إذا على كل إذا عرف باللقاء، إذا عرف بلقاء الصحابة وثبت هذا. نعم.
ذلك إذا قال حدثني الثقة فإنه أيضا يكون مبهما، لأننا لا ندري من هو هذا الثقة، فقد يكون ثقة عند المحدث وليس بثقة عند غيره.
اللهم إلا إذا كان عند عالم معتبر كبير وقد أزال الإبهام في هذا، فقال إذا قلت لكم حدثنا الثقة فهو فلان، إذا كلمة الثقة لم تعد مبهمة الآن خلاص، فنحذف كلمة الثقة ونضع كلمة ونضع الراوي، لأنه صرح بذلك قال إذا قلت لكم حدثنا الثقة فهو فلان، خلاص لم يعد هنا مبهما. نعم. أما لو قال حدثنا الثقة ولم يبين هذا فيكون حكم الإيه؟ المبهم. نعم.
وكذلك إذا قال حدثني من أثق به فهذا أيضا يكون مبهما، وكذلك إذا قال حدثني صاحب هذه الدار فإنه يكون مبهما إلا ما لم يكن صاحب الدار معروفا. نعم. إذن فالمبهم هو كل ما فيه راو لم يسم، أما ما كان الحديث فيه عن رجل لم يسمى مثل حديث أنس رضي الله عنه قال دخل أعرابي يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الحديث، فالأعرابي هنا مبهم لكنه لا يدخل في التعريف الذي معنا، لأن الأعرابي هنا لم يحدث بالحديث ولكنه تحدث عنه. إذن فقوله ما فيه
كلام الشيخ لا يفهم منه أن الصحابي لو قال أيضا حدثني رجل وكذا أنه لا يؤخذ، لأن كما قلنا المبهم إذا كان صحابيا فإنه يقبل. نعم.
إذن فقول
رسول الصحابة لها أحكامها الخاصة وأنها مقبولة.
إذن فقوله ما فيه راو لم يسمى معناه أي ما كان في السند راو لم يسمى، وحكم المبهم أن حديثه لا يقبل حتى يعلم من هو هذا المبهم، وذلك لجهالتنا بحال هذا المبهم، إلا المبهم من الصحابة رضي الله عنهم فإن إبهامه لا يضر، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول ثقات بشهادة الله تعالى لهم في قوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى وتزكيته إياهم في قوله تعالى
وليس ذلك لأحد سواهم. كلمة الصحابة كلهم كلهم هذا طبقة كاملة عدول، هذا ليس لغير الصحابة. فلا يقال على فضل كبار التابعين، كبار التابعين كلهم عدول، لا يقال هذا، إنما هذا حصري على الصحابة. لماذا؟ لأن الله هو الذي أخبر عنهم بذلك. وكلا وعد الله الحسنى، لقد تاب الله على نبي ولدنا والمؤمنين والمهاجرين محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار. فلا بد أن يفيدهم هذا حكما عظيما يخالف حكم أي طبقة من الطبقات. نعم.
في قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن فحكم الحديث المبهم أنه موقوف حتى يتبين من هو هذا المبهم إلا الصحابة رضوان الله عليهم، فإن المبهم منهم مقبول كما سبق بيانه. قال المؤلف رحمه الله وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. هذان قسمان من أقسام الحديث.
يبقى أنت عندك، لو أنت عندك فقط متن البيقونية صار عندك يعني فهم على أقل لمصطلحات أهل العلم. لو تكلم واحد محدث أمامك وقال هذا معنعن، هذا مبهم، هذا فيه تدليس، هذا كذا، عرفت أنت هذه المصطلحات، وهي 34 بيتا تقريبا، يبقى عرفت المصطلح. فائدة يا أخواني، فائدة المتون. لو حفظت الورقات على اختصارها، الورقات، وجاء واحد أصولي يتكلم، هذا قياس مع الفارق، هذا قياس جلي، هذا قياس دلالة، هذا قياس شمول، عرفت أنت أن ما معنى قياس دلالة، قياس شمول، قياس كذا، عرفت هذا، عرفت مثلا الخاص والعام والتقييد بالصفة والتقييد بالشرط، كل هذا في نظر في 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 في, في ورقات الجويني التي هي مختصرة. لو عندك متن في النحو قليل جدا زي الأجرومية ولا الدرة ولا منظومة الشبراوي ولا كذا ولا كذا، عرفت إذا المصطلح. لو تكلم واحد أمامك لغوي وتكلم لك باب الاشتغال، باب كذا، باب التنازع، باب عندك الحال، عندك المصدر، عندك المفعول المطلق، عندك 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 إلى آخره، عرفت مصطلح القول، يبقى عرفت مصطلحات أهل العلم. وبالتالي إن تحدث لك أي واحد عرفت في أي باب يتكلم.
هذان قسمان من أقسام الحديث، وهما 13 و14 مما ذكر في هذا النظم، وهما العالي والنازل، وعلو الإسناد ونزوله من وصف الإسناد. وينقسم العلو إلى قسمين. علو الأول علو عدد، وهو ما عرفه المؤلف رحمه الله بقوله
الإسناد هو الطريق الموصل إلى المال. هذا الإسناد عبارة عن سلسلة الرجال، هؤلاء الرجال يكثرون ويقلون على حسب قرب المصنف من النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. ولقد علت همم المصنفين حتى حرص كل واحد منهم أن يقترب من الرسول صلى الله عليه وسلم بأي طريق، ولهذا كثرت الرحلات. فهذا يرحل إلى أقصى الأرض. لماذا؟ لأن شيخا يعلو إسناده وهو يريد أن يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا صنفه في الثلاثيات والرباعيات بين المصنفين وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قد يبدو لك أنه من الطرف العلمي، أن يكون عندك الحديث ثابتا بسند صحيح، ما يضرك أن يكون 3 ولا 4 ولا 5 ولا كذا. لكن السلف ما كان ينظرون إلى هذا الأمر هكذا، إنما كان عندهم سند هذا شرف، وكلما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم عظم شرفه وعلى قدره. نعم. فلذا كانوا يحرصون على الرحلة من أجل الاقتراب من النبي. ومن هنا فسرت رحلة جابر إلى عبد الله بن أنيس في حديث، حتى يأخذهم ممن سمعوا من النبي مباشرة، فيكون جابر يحدث عن عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن وصل إلى جابر الحديث من غير طريق عبد الله بن أنيس. نعم.
وينقسم العلو إلى قسمين. الأول علو عدد، وهو ما عرفه المؤلف رحمه الله بقوله ما قلت رجاله إلى آخره. فكل ما قل رجال السند فيه فهو عال. وكل ما كثر رجال السند فيه فهو نازل. وذلك لأنه إذا قل عدد الرجال قلت الوسائط، وكلما قلت الوسائط ضعف احتمال الخطأ، ويتضح هذا بالمثال. فإذا كان الرواة زيدا عن عمرو عن بكر فالخطأ يحتمل في الأول ويحتمل في الثاني ويحتمل في الثالث، فالاحتمالات ثلاثة. وإذا كانوا زيدا عن عمرو عن بكر عن خالد عن سفيان صار عندنا خمسة احتمالات، ومعلوم أنه كلما قل احتمال الخطأ كان أقرب إلى القبول.
لهذا كان موطأ مالك مثلا، يعني مالك رحمه الله أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان موطأ مالك قليل الخطأ في هذا الجانب. ليه؟ أولا مالك ثقة ويحدث عن الثقات. الأمر الثاني قربه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإذا روي
هذا البخاري، البخاري مثلا يحدث عن عبد الله بن يوسف عن مالك، عن مالك، إذن البخاري يحدث عن رجل عن مالك، ومالك يحدث بعد ذلك الموطأ لا من أول مالك، يبقى هذا اختصار، هذا اختصار. نعم. أن تحدث عن الشافعي عن مالك غير أن تحدث عن مالك مباشرة، يبقى احتفظ رجلا. مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي، يبقى بين مالك والنبي كم؟ نافع وابن عمر، ابن عمر تجاوز القنطرة، بقي الكلام فين؟ في نافع. ولهذا تجد أكثر حديث مالك هي كده عن رجل عن صحابي، الصحابي تجاوز القنطرة، يبقى الكلام فين؟ في رجل واحد، يبقى الكلام في رجل واحد. نعم.
فإذا روي الحديث بسند بينه وبين الراوي خمسة، وروي من طريق آخر بينه وبين الراوي ثلاثة، فالثاني هو العالي والأول هو النازل، لأن احتمال الخطأ في الثلاثة أقل من احتمال الخطأ في الخمسة. وهل يلزم من علو السند عددا أن يكون أصح من النازل؟ نقول
يعني هذه مسألة، هل السند العالي يكون أصح من السند النازل هكذا بإطلاق، أو يقال ينظر في الرجال سواء كان عاليا أو نازلا؟ الثاني. نعم.
نقول لا يلزم ذلك، لأن هذا العدد القليل من الرواة قد يكون الرواة فيه ضعفاء، ويكون العدد في العدد الكثير الرواة فيه ثقات أثبات، فلا يلزم من علو الإسناد عددا أن يكون العالي أصح، لأن اعتبار حال الرجال أمر مهم.
ثم إنه قد تأتيك بقى، قد تأتيك نعم كثر عدد مع أو في جد العدد مع جاء مع الصفة، فقد يتسلسل بالثقات الأقمار، فيكون الكثرة هنا قد زينت الحديث، قد زينته. ولهذا تكلم العلماء في السلاسل الذهبية. نعم.
الثاني علو صفة، وذلك بأن يكون رجال الإسناد أثبت في الحفظ والعدالة من السند الآخر. خلاله إذا روى الحديث، إذا روي الحديث من طريق عدد رجاله ثلاثة، روي من طريق آخر عدد رجاله ثلاثة، لكن رجال الطريق الأول أضعف من الطريق الثاني في الحفظ والعدالة، الثاني بلا شك أقوى وأعلى من الطريق الأول.
وقد يقطع بأن يقال هذا الحديث صحيح وهذا الحديث حسن، وقد يقطع لغيره، وقد يقطع لذاته، وقد يقطع لغيره، وقد يقطع لذاته، ولا الأخلاق والتربية. أنا الآن أستطيع أن أصنف كتابا في المصطلح، أذكر في هذا الكلام وضعه لطلابي، لكن ما سند الطلاب حدا شيخ كتاب شيخ إحنا بنرى كتاب مثلا هشام البيان، لكن أما تقول نحن درسنا المنظومة البيقونية، نحن درسنا النخبة لابن حجر، نحن درسنا الموقدة للذهبي، نحن درسنا الباعث لابن كثير، انظر كيف ارتقت تربيتك وكيف على قدرك. بالله عليك انت بتقول مثلا احنا درسنا مصطلح الحمد لله مثلا هشام البيضة قضاء لنا كتابا جيدا، الحقيقة هذا الرجل ابدع في هذا الكتاب، والله ما تجلس تقول ابدع وتجلس تقول كذا وكذا، وهذا الكتاب لا مثيل له ولا نظير له الا ان صفق ما هو كتاب هشام البيضة. لكن ما تقول احنا درسنا النخبة، درسنا الموقدة، درسنا الباعث، درسنا التدريب، درسنا كذا من هذه الكتب الايه العالية، ها يبقى انت الان سندك مع الاكابر. نعم، فدي نقطة تربوية مهمة جدا. اي تمام تمام. لا وبعدين ايه بقى، وبعدين انت لما ربطك بشيخه فلان تمام، هنا لو جيت انت تنتقد شيخ فلان فقد انتقدت علمه كله، لكن الذهبي ذهبي وان انتقدت في بعض مواضع عملة في كل العصور، عملة لم تنفذ لان المزكى ابن حجر. نعم، ولهذا الناس يخافون منك لما تقول أنا درس الذهبي ابن كثير، يخافون منك، لكن لما تقول أنا درس فلان ولا علان ثم على أي شيء ستربي طلابك بعد ذلك فيكون أيضا ستدرس لهم كتاب شيخك، كتاب شيخي، يبقى أنت قصرت المسافة جدا. إسنادك نزل كم بقى؟ إسنادك نزل كم؟ شوف سبحان الله، نزل 800 سنة. هذا لو كنت تتحدث عن الذهبي وابن حجر، لكن لو تحدثت بقى عن الأوائل وأخذت كتب مثلا كلام أحمد في المصطلح أو كلام كذا، يبقى الآن أنت حذفت 1200 سنة من الإسناد. نعم، دي نقاط يعني مسلكية مهمة جدا، لكن سبحان الله من لم يتربى على طريقة العلماء كيف يربي عليه؟ كيف يربي عليه؟ يعني ابن باز والله يا إخواني ما قرئ على الشيخ ابن باز خلال 7 سنوات رسالة له إلا اللهم تقريبا كان كفاية الأخيار في كتاب الشيخ الأذكار، بس كان رسالة الأذكار واخد بالك؟ اي نعم، كانت هي رسالة تقريبا مرة قرئت، يعني مرة قرئت تحفة الأخيار. اي نعم، لكن ربط الكتب العلماء كذلك كم شرح لهم رسالة نادر جدا، يمكن أصول في علم الأصول يعني نادر، نادر جدا، نادر جدا، ولا في الأصل ربط الكتب السلف. دي طبعا مسالك مهمة جدا غاية في الأهمية، يعني ما لا تهدر ربط الطلبة بالأكابر وبعلماء الأمة. نعم، هل ابن عدواب درسهم كتاب التوحيد ودرسهم كشف الشبهات وشرحها؟ المكتبة الإسلامية ليس فيها إلى الآن شرح ابن عبد الوهاب لكتاب التوحيد ولا شرح ابن عدواب لكشف الشبهات. عندنا كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب، كشف الشبهات ابن عبد الوهاب، لكن ما عندنا الشروحات، مما يدل على ان هذا مسلك العلماء، طريقة العلماء. نعم.